والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبسق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أن يخوضون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن المصنف رحمه الله أخذ هذا الباب، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ونقرأ الأدلة الدالة على ذلك من القرآن ومن السنة، وتقدم الكلام على بعض الأدلة. ثم إن المصنف هنا رحمه الله يستدل بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، لأن قوله ولهما يعني البخاري ومسلم، لأنه سبق ذكرهما. فقول ولهما عن سهل بن سعد، وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الخزرجي الأنصاري رحمه الله رضي عنه، توفي سنة 88 من الهجرة، هو صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنه وأرضاه. قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، خيبر يقصد في غزوة خيبر، وخيبر في السنة السابعة من الهجرة، قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. الراية لواء الحرب، وهي العلم الذي يكون مع قائد الجيش، أو فالراية هي العلم وهي اللواء، وبعض أهل اللغة يفرق بين الراية وبين اللواء ويقولون كلاهما علم، لكن الراية تكون مفلولة واللواء يكون معقودا، إما من أعلاه أو معقودا كله، فسمي لواء لأنه ملوي يعني معقود. والراية سميت راية قالوا لأنها ترى من بعيد، الراية هي العلم الحرب اللي يكون مع القائد أو مع غيره ممن يعطى له الراية، ليكون علامة للجيش يتقدمون نحوها ويمشون خلفها، فالراية هي العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذا فيه فضيلة الإمام علي رضي الله عنه، إن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بهذا الوصف بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أعطاها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهذا ما يدل على فضل علي رضي الله عنه، ويدل على قوة إيمانه ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمنين كلما زاد إيمان المرء وزاد يقينه وعبادته لربه حصلت له هذه المنقبة العظيمة وهي محبة الله له، فإن الله عز وجل يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويقول عز وجل: إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين. فمن اتصف بصفات أهل الإيمان وآمن بالله حق الإيمان وعمل صالحا، فإن هذه من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى له. لكنه لا يحكم لأحد بأنه يحب الله أو أن الله يحبه إلا لمن حكم له النبي عليه الصلاة والسلام، ولمن عين النبي عليه الصلاة عينه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا إن الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين، و ويحب من عباده الصالحين، لكنه لا يوصف أحد ويعين شخص بأنه يحب الله وأن الله يحبه إلا لمن عينه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا علم غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد مات بجنة ولا بنار، لكنهم يرجون للمحسن الخير ويخافون على المسيء من العذاب، لكنهم لا يحكمون لأحد، لأن هذا علم غيب لا يعلمه إلا الله. فالله سبحانه وتعالى قد أعلم نبيه عليه الصلاة والسلام بأن علي بن أبي طالب إنما يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله وأن الله يحبه، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يحبه، فهذه منقبة عظيمة وهي تدل على فضل علي رضي الله عنه ومنزلته رضي الله عنه. وكذلك قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله، فقوله ويحبه الله هذه فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يحبه حبا يليق بجلاله وعظمته على تقدير ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ويدل عليه الآيات الكثيرة الدالة على ذلك، كما في قوله عز وجل يحبهم ويحبونه، وكما في قوله سبحانه إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكل هذه الآيات تدل على إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، ويجب إثبات محبته الله لنفسه من الصفات، لكنها من غير تشبيه ومن غير تمثيل، فنعتقد أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة وهي صفة المحبة على ما يليق بجلاله وعظمته، محبة لا تشبه محبة المخلوقين، ولا يعلم كنها ولا صفتها إلا الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل أخبرنا أنه يحب، لكنه لم يخبرنا كيف يحب، فنثبت هذه الصفة على ما يليق بجلال الله وبعظمته على تقدير ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه، فيجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي عنه سبحانه ونفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعظيم. فهذا هو مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات، وهذه من صفات الله سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله. فالله أثبتها لنفسه في القرآن: إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الحديث أن الله يحب علي بن أبي طالب، ففيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، فهذا الواجب على المسلمين. قال: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فقوله يفتح الله على يديه هذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وآية من آيات نبوته، فإنه أخبر أنه ستفتح خيبر، فهذه معجزة أن النبي أخبر عليه الصلاة والسلام عن الشيء قبل وقوعه، فهذه آية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، ومعجزة معجزة لأن هذا علم غيب لا يعلمه إلا الله، فهذه معجزة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بالشيء قبل وقوعه فيقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك وقع الفتح كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وآية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، ومعجزاتها عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا. قال: يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتها يدوكون يعني يخوضون تلك الليلة، كلهم يتمنى أن تكون هذه النصيبة، لأن هذا الوصف وصف عظيم أن الله أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كل يتمنى أنه من ينطبق عليه هذا الوصف ويحصل له هذا الفضل العظيم. ولذلك يقول الإمام، يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة إلا تلك الليلة، ولم يتمنى الإمارة لذات الإمارة، إنما تمناها لهذا الوصف العظيم الذي وصف النبي عليه الصلاة والسلام صاحب هذه الرأية، لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولذلك كل الصحابة تمناها، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تمنيت الإمارة إلا تلك الليلة محبة لله ورسوله ومحبة في هذا الفضل العظيم أن الله يحبه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فضل عظيم لا يوازيه فضل ولا يعادله منقبة من المناقب. فهذا غاية ما يتمنى كل مسلم أن الله سبحانه وتعالى يحبه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، لأن من كان ذلك كان كذلك فإن مصيره ومآله إلى الجنة، وهذا غاية ما يتمنى كل مسلم أن يدخل الجنة وينجو من النار. قال فبات الناس يدكون هذه خبر بعثة، لأن بعثة من أخوات كان فتحتاج إلى خبر. فبات الناس اسمها ويدكون الجملة هي خبر في محل نصب خبر بات. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، كلهم يتمنى أن يعطى الراية، ما هو لذات الراية أو لذات الإمارة، لا، إنما قصدهم من ذلك أن ينطبق عليهم هذا الوصف وتحصل لهم هذه المزية وهذا الفضل وهو محبة الله ورسوله. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاه، كلهم ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلهم يتطلعوا إليها وكلهم يتمنى أن يعطى الراية، لا لذات الراية وإنما لحصول هذا الوقت وهذا الفضل العظيم الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام به من يأخذ الراية. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب في تلك الساعة لم يكن حاضرا، كان مريضا بالرمل في عينيه، ويقال أنه تأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما جاء الصحابة للنبي لم يكن معهم علي بن أبي طالب، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فذهب الصحابة رضي الله عنهم يبحثون عنه، فإذا هو قد أقبل لأنه تأخر لم يخرج عن النبي عليه الصلاة والسلام لمرضه رضي الله عنه، فخرج إليه الصحابة فنادوا، فدل ذلك على الإيمان بالقدر وأن الإنسان لن يأتيه إلا ما كتب له، وأن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية تارك. الصحابة من الليل كل يتمناها كلنا تطلع إليها، وكلهم غدا مبكرا للنبي عليه الصلاة والسلام يتمنى أن يحصل له الفضل، ومع ذلك لم يحصل لواحد منهم، وإنما قال أين علي بن أبي طالب ولم يكن حاضرا، فدل ذلك على الإيمان بالقدر وأن المؤمن يجب عليه أن يؤمن بالقضاء والقدر وأن ما كتب له سيأتيه وأن ما قدر له سيأتيه. فإذا الإنسان آمن بالقدر إيمانا صادقا أراح نفسه وأراح قلبه لأن ما كتب له سيأتيه، مهما عمل أحد ضده ومهما أراد أن يصد عنه ما كتب له لا يستطيع، فإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، ما كتب لك من خير أو شر سيقع عليك وسيأتيك بإذن الله. فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له ألا يلوم أحدا من الناس على ما لم يكتب الله له، لو قدر ذلك لكان، ولو كتب الله لك هذا الشيء لأجراه، مهما عمل لو عمل الناس كلهم ضد هذا الأمر لما استطاعوا. فهذا لما يعطى الإنسان إيمان ويقين بالقضاء وبالقدر، وإذا قوي إيمان العبد بالقضاء وبالقدر ارتاحت نفسه واطمأن قلبه، ومن علامة ذلك أن لا يلوم أحد على ما لم يكتب الله له، ولا يلوم أحد على ما جرى له من المصائب، فإن ذلك كله بتقدير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فهذه آية من آيات الله. فقال أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقيل هو يشتكي عينيه أنه مريض، فأرسل إليه حال الصحابة رضي الله عنه، ويقال إنه أرسل إليه سلمة بن أكوع رضي الله عنه، فذهب سلمة بن أكوع وناداه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه فأتي به فبصق في عينيه، هذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ورأى الرمد في عينيه وهو مريض مستكين من عينيه، بصق النبي عليه الصلاة والسلام كفل في عينيه ودعا له بالشفاء، ورد في بعض ألفاظ الحديث فبصق في عينيه ودعا له، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام له بالشفاء وشفاه الله سبحانه وتعالى في الحال. فهذه أيضا معجزة في هذه في هذا الحديث، معجزة ثانية. المعجزة الأولى البشارة بالفتح، أخبرهم أنه ستفتح خيبر غدا، هذه المعجزة الأولى. هذه المعجزة الثانية أنه لما بصق في عين علي بن أبي طالب شوقي في الحال، هذه أيضا حال من آيات الله، المعجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أجراها على يد نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن دعاه مستجاب عليه الصلاة والسلام. فبصق في عينيه يعني كفل في عينيه عليه الصلاة والسلام ودعا له. نعم، فبصق في عينيه ودعا له فبرئ. برئ يجوز فيها فبرئ بالكسر وبرأ، برأ على وزن ضرب، وبرئ على وزن علم، يجوز فيها الوجهان، يقال فبرئ ويقال برأ. فبرأ كأن لم يكن به وجع. وهذه آية، من حين بصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه ودعا له عليه الصلاة والسلام شوفي في الحال، فأعطاه الراية، أعطاه العلم عليه الصلاة والسلام. ثم أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له انفذ على رسلك، يعني اخرج واذهب للقتال على رسلك على مهلك. أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بالرفع والتؤدة والأمان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا زانه. فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتصف بالرفق في كل أحواله في كل أموره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى علي بن أبي طالب بذلك: فأنفذ أخرج على رسلك على مهلك، اتصف بالأمان وبالسكينة، فإن هذه من صفات المؤمنين ومن صفات العقلاء أنهم يتصفون بالرفق وبالعناء وبالحلم وبالثؤدة. هذه من صفات النبي عليه الصلاة والسلام ومن صفات أهل العقل وأهل الحلم. فقال: انزل على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني قرب حصونهم قرب بيوتهم الساحة المحيطة بهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، محل الشاهد من هذه الترجمة قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، لأن المصنف عقد هذا الباب وهو قوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم استدل بهذا الحديث وهو قوله ثم ادعهم إلى الإسلام. هو مفتاح الإسلام إيش؟ دعوهم شهادة إيه؟ أول ما يدعوهم إلى الإسلام كما تقدم في حديث معاذ أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، فإذا شهدوا بذلك دخلوا بالإسلام. ثم بعد ذلك يبين لهم أحكام الإسلام وأركان الإسلام وأعظمها الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام، وهكذا يتولى بالتدريب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ادعوهم إلى الإسلام، فهذا يدل على عظم الدعوة إلى الله، وأنه أول ما يجب على الداعي أن يدعو غير المسلمين إليه أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنهم إنما يدخلون بالإسلام بالشهادة. فإذا قالوا لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله دخلوا في الإسلام، وبعد ذلك يبين لهم أحكام الإسلام وشرائع الإسلام الأخرى. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أخبرهم بما يجب عليهم إذا أسلموا واستجابوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله فأخبرهم بما يجب عليهم، أي من شرائع الإسلام من صلاة ومن زكاة ومن صيام وغير ذلك من واجبات، لكنهم يخبرون بالتدريج كما تقدم أيضا في حديث معاذ أنه قدعهم إلى شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوه فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات من يوم والليلة، وهكذا الزكاة وهكذا الصيام، يخبرون بالتدريج شيئا فشيئا. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك منه. ثم النعام قوله لأن يهدي الله عن وما دخلت عليه في تأويل المصدر مبتدا وخير خبرها عن وما دخلت عليه هذه في تأويل المصدر مبتدا قوله خير خبرها وهذا كما في قوله سبحانه وأن تصوموا خير لكم فعن وما دخلت عليه في تأويل المصدر أي صيامكم خير لكم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل الحمر وهي أنفس الأموال عند العرب. النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بفضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وثمرتها في الإنسان وأنها خير من جميع من أنفس الأموال وهي حمر النعم. فتواب الداعية إذا اهتدى على يدي أحد ثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى فقال هذا خير لك من حمر النعم هي الإبل الحمر وهي أنفس الأموال عند العرب. ويدل كذلك هذا على أنه يجوز الحلف عند الحاجة إلى ذلك لتأكيد الأمر وتعظيم شأنه فإن النبي عليه الصلاة والسلام حلف هنا من غير أن يستحلف عليه الصلاة والسلام لكن على يدل على أهمية هذا الأمر وعلى فضله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقسم أمين وأخبره بذلك تأكيدا وبيانا لهذا الفضل وهذه المزية فقال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام.
قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس الصحابي شهير أبوه صحابي أيضا مات سنة 86 وقد جاوز 100. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الحديث فيه البشارة بالفتح وهو علم من أعلام
وهو علم
من أعلام النبوة وقد وقع كما أخبر به صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم
قبل وقوعه فوقع كما أخبر.
قوله يحبه الله ورسوله قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله ولكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه
يعني لا يتولون علي بن أبي طالب والعياذ بالله النواصب الذين ناصبوا علي بن أبي طالب بالعدة فإن علي رضي الله عنه اختلفوا فيه أعوذ بالله أهل الضلال فمنهم من يكفره والعياذ بالله وهم النواصب الخوارج يكفرونه رضي الله عنه والنبي شهيد له بالجنة عليه الصلاة والسلام وأخبر أن الله يحبه ورسوله يحبه وأنه يحب الله ورسوله ومع ذلك يكفرونه والعياذ بالله. ومنهم من غلوا فيه وهم الرافضة فإنهم غلوا فيه وألهوه وعبدوه من دون الله وقالوا له أنت الله فلما قالوا له ذلك غضب عليهم ودعاهم إلى الإسلام فأصروا على ما هم فيه على قولهم فخد لهم القدوم وأوقد لهم النار ورماهم فيها. ولذلك يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا اجتجت نالي ودعوت قنبرة قنبرة مولاه عبد الله فعلي رضي الله عنه منهم من جفاه وكفره والعياذ بالله ومنهم من غلا فيه وألهوه من دون الله. ولذلك روي في الحديث تختلف فيك طائفتان كلاهما في النار
الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك لكن هذا باطل فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم أنه يموت كافرا. وفيه
الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون إليه مآله كان الله يعلم أن هذا يموت على الكفر لما وصف بهذا ولذلك وصف أهل بيعة الرضوان لقوم رضي الله عنهم ورضوا عنه. والشيعة والعياذ بالله يكفرون أبا بكر ويكفرون عمر، والله عز وجل يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقول فعلم ما في قلوبهم، فعلم في قلوب الله سبحانه وتعالى علم في قلوبهم، ولذلك قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومع ذلك والعياذ بالله يكفرون، والنبي شهد لهم بالجنة عليه الصلاة والسلام.
وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم. وفيه فضيلة أخرى لعلي رضي الله عنه بما خصه من إعطاء الراية ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا. وقد جرى له رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكورة في السير والمغازي. وفيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله، لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية. قوله فقال أين علي بن أبي طالب، فقيل هو يشتكي عيني. قال المصنف رحمه الله فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عمن يسعى.
لحصولها لمن لم يسعى، علي ما سعى إليها ولا أتى النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حصلت له لأن الله قدرها له. ومن سعى وتطلع وأتى إليها لم تحصل له لأنها لم تكتب له. فهذا من ناق الإنسان إيمان بالقضاء وبالقدر، وأن ما كتب له سيأتي، حرص أو لم يحرص.
قوله فأرسل إليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يأتيه به. وفي صحيح مسلم أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعن إياس بن سلمة عن أبي
قيل أنه سلمة بن وقاص، قيل الذي جاء به هو سعد بن أبي وقاص، وقيل أنه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.
وعن إياس بن سلمة عن أبيه أن الذي جاء به سلمة رضي الله عنه. قوله فبصق في عينيه، أي تفل. قوله ودعا له فبرأ، وهو بفتح الراء والهمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة.
يقول فما رمت ولا صدعت بعد ذلك اليوم رضي الله عنه.
وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث فدعا له فاستجيب له عليه السلام. وفيه علم من أعلام النبوة أيضا، وذلك كله بالله ومن الله وحده، وهو الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، لا إله غيره ولا رب سواه. قوله أنفذ، وهو بضم الفاء والهمزة،
يعني أخرج وامضي. نعم.
قوله على رسلك، أمره أن يسير إليهم بأدب وأناة،
يعني برفق ودين. نعم وأناة.
قوله حتى تنزل بساحتهم، الساحة هي ما قارب من حصونهم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، وهذا شاهد الترجمة. وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه، وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم ونيتهم. قال شيخ الإسلام دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب، والخضوع لله وحده بعبادته دون ما سواه. فمن عبده وحده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى خيبر، ما قصد الاستيلاء على خيبر أو قصد الاستيلاء على الناس والاستيلاء على المغاة، إنما قصد عليه الصلاة والسلام هداية الخلق ودعوة الناس إلى دين الله. ولذلك قال لعلي رضي الله عنه ادعوهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوا فيكف عن قتاله، وإن لم يجيبوا فيقاتلون، حتى أن من منع وصول الدعوة إلى الناس يقاوم ويقتل حتى يتصل هذه الدعوة إلى سائر الناس وإلى عامة الناس. فإذا وقف أحد في وجه الدعوة فإنه يقاتل حتى تصل الدعوة إلى جميع الناس. أما من سالم مرضى إما أعطى الجزية وإلا سالم وإلا أسلم فإنه يكفر عن قتاله. فالإسلام لا يريد القتال، إنما يريد هداية الخلق. فإذا وقف أحد في وجه الدعوة الإسلامية ومنع وصول الدعوة إلى أحد من الناس فإنه يقاتل حتى تصل الدعوة إليهم.
فمن عبده وحده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وأقراره ومعرفته. وقولهم وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه مما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان خلافا للأشاعرة والمرجئة في قولهم.
نعم من حق الله تعالى فيه يعني في الإسلام. هذا يدل على أن الأعمال من الإيمان جزء منه، ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم قال سبحانه: وذلك دين القيمة. والصلاة والزكاة عمل، هذا عمل بدني وهذا عمل مالي. قال الله سبحانه وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم قال: وذلك دين القيمة. فدل على ذلك على أنه من لم يقيم الصلاة ولم يؤتي الزكاة وقال أنا مؤمن ولم يعمل بهذه الأركان ولم يأتي بالصلاة أنه ليس على دين القيمة.
وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان خلافا للأشاعرة والمرجئة في قولهم إنه القول، وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق، وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة.
من هؤلاء اختلفوا، منهم يرى أن العمل واجبة ومنهم من يرى العمل ليس واجبة والعياذ بالله. نعم.
لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركه، وفيه الرد على المشركين المستدلين على الكرامات المستدلين. وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنار وقذف فيها من غلا فيه أو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهم، فصار من أشد الصحابة رضي الله عنهم بعدا عن الشرك وشدة وشدة على من أشرك حتى وشدة على من أشرك
أهم علماء الغيب وأنهم يقدرون على أمور لا يقدر عليها غيرهم ويزعمون أن أنهم أولياء وأنهم عندهم من الخصائص وعندهم من العلوم ما ليس عندهم، كل هذه دعاوى باطلة لا يلتفت إليها. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما اعتقدوا في هذه الاعتقادات وزعموا أنه إله رضي الله عنه ما أقرهم على ذلك، بل أنكر عليهم ودعاهم الإسلام ونهاهم عن الشرك، فلما أصروا قتلهم رضي الله عنه وخد لهم الأخاديد وأضرم فيها النيران وقذفهم فيها، وقال لما رأيت الأمر أمر موقع أدجت ناري ودعوتكم براء. فمهما رأينا الإنسان يتلبس لا سيما هؤلاء المشعوذين ويزعم أنه ولي ويأتي بخوارق عادات هذه كلها من تلبيس الشيطان ومن أعمال السحرة والمشعوذين، ويزعم أن هذه معجزة وأن هذه كرامة لأنه ولي من أولياء الله. لا، أولياء الله صالحين لا يدعون هذه الكرامة، ولو ظهر على يديهم شيء من ذلك فإنهم يخفونها، وإلا الكرامات أثبتها أهل السنة للمؤمنين الصالحين، لكن من رأيناه فعل خارقا من الخوارق لا نصدق أن هذه الكرامة حتى نعرض عمله. كان من الناس الصالحين المستقيمين الذين يؤمنون بالله ويؤمنون برسول حق الإيمان ويحافظون على الصلاة وعلى الزكاة ويقيمون شرائع الإسلام كاملة ولم يعرف عنه إلا الخير، هذه صدقنا أنها كرامة. لكن من علمنا من خلاف ذلك ويأتي بخوارق العادات هذا يدل على أنه ساحر وأنه مشعوذ وأنه دجال من الدجاجرة، فلا يلتفت إليه. ولذلك مذهب السنة والجماعة إثبات الكرامات للناس الصالحين، وكل ما أتى من خارج تابع لشرعنا وناصح فإنها من الكرامات التي بها نقول فقل الأدلة. هذه الكرامات تثبت للصالحين، لكن الصالحين لا يتظاهرون بها ولا يتبجحون بها أمام الناس، لكن لو وقعت كرامة لأحد منهم حمد الله سبحانه وتعالى على أن فضله بذلك وسترها ولم يخل بها أحد. لكن من يدعي ذلك يدعي أنه تجرى على يدي كرامات ويدعي ذلك هذا دليل على عدم صدقه، فإن أهل الإيمان وأهل الصدق وأهل اليقين والعمل الصالح يكون ذلك كله. نعم، فلا يغتر يا أخوان، فلا يغتر بما يرى من أحد أنه فعل خارقا، لا يغتر حتى ينظر إلى عمله. إنك لو رأيت رجلا يسير وفوق ماء البحر إنك لو رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو مدرج.
فصار من أشد الصحابة رضي الله عنهم بعدا عن الشرك وشدة على من أنكر على من أشرك حتى أحرقهم بالنار. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ما أعطي من الكرامات صار من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه.
كان رضي الله عنه من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه، ولذلك لما رأوا ناس يترددون على الشجرة التي حصلت عندها بيعة الرضوان ويترددون ويصلون ويصلون عندها ويتحرم قطعها رضي الله عنه، كل ذلك منع وسائل الشرك وذرائعه حتى لا يتعلق أحد بغير الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز التعلق بالمخلوق، لا نبي ولا ملك ولا رجل صالح، لا يجوز التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. هذا هو حقيقة الإيمان وحقيقة التوحيد، ألا يتعلق قلب العبد بغير ربه سبحانه وتعالى، لا ملك المقربة ولا نبي مرسلة ولا ولي ولا صنم ولا شجرة ولا حجر، بل يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو حقيقة الإيمان وحقيقة التوحيد.
وهؤلاء أفضل أهل الكرامات، فما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد وشدة على أهل الشرك والتنديد، كما جرى لعمر رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس وتعمية قبر دانيال لما وجده الصحابة في بيت مال الهرمزان، كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة إلى التوحيد وشدة على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم. لكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه ما يتلبس على الجهال
ما قد يلتبس على الجهال
الذين تلبسوا بالشرك ويظنون أن ذلك كرامات وهي مكر الشيطان وإغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطل. وقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبره فإنه الصراط المستقيم ولا يلتفت إلى ما زخرفته الشياطين كما اقتر به من اقتر من هذه الأمة ومن قبلهم. قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أداء الفرائض على الوجه الشرعي والنهي عن تعدي الحدود التي حدها الله بين الحلال والحرام وذلك من الإيمان. فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله. فإذا أخذ بالإسلام الذي هو التوحيد والإخلاص وأحل ما أحله الله تعالى وحرم ما حرمه الله تعالى وأمر بذلك وجاهد عليه فقد قام بما وجب بالله التوفيق. قوله فوالله فيه جواز الحلف على ما أفتى به
وإن لم يستحق.
قوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم من حمر النعم من حمر النعم حمر حمر بسكون الميم الإبل الحمر وهي أنفس الأموال عند العرب. وفيه الترغيب في الدعوة إلى الله وطلب الهداية لمن أراد الله هدايته ليحصل للداعي إلى الحق هذه الفضيلة العظيمة
هذا الثواب العظيم نعم
بهداية من اهتدى. فلا ينبغي التفريط
وهذا من باب التقريب كنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال خير لك من حمر النعم هذا من باب التقريب وضرب الأمثال بمال الدنيا وإلا فضل الآخرة لا يوجه فضل تذرة من الآخرة تساوي الدنيا وما فيها لكن هذا من باب التقريب. ولذلك يقول ابن عباس عن الأوصاف الواردة في القرآن في ذكر وصف الجنة وما فيها من أنهار وما فيها من ثمار قال ليس في الدنيا مما في الآخر إلا الأسماء إنما هذا من باب التقريب للناس.
فلا ينبغي التفريط في هذه المطالب العالية وبالله التوفيق. قوله يدوكون أي يخوضون بين المصنف رحمه الله تعالى معنى هذه اللفظة بأن المراد خوض السامعين في هذا الخير وتمني حصوله. فيه مسائل الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم
الله عز وجل يقول كما تقدم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه فهذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة من اتبعه.
الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا
لأن الله عز وجل قال أدعو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إلى الله وحده لا يريد إلا وجه الله لا إلى عصبية وإلى حزبية ولا إلى قومية إنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه الله من راجع
لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو لأن كثيرا
كثيرا من الناس
لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه
ما يدعو إلى تعظيم نفسه أو يدعو إلى جاه أو يدعو إلى زعامة أو يدعو إلى رئاسة أو يدعو إلى حزبية أو تنظيم أو غير ذلك لا كل ذلك لا يدعو إليه إنما يدعو إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الدعوة الصادقة وهي الدعوة المثمرة والتي ثاب عليها المام أدعو إلى الله لا إلى غير ذلك.
الثالثة أن البصيرة من الفرائض
أدعو إلى الله على بصيرة على نور من الله على بصيرة بالدعوة وعلى بصيرة من ربه بما يدعو إليه وعلى بصيرة بأحوال من يدعوهم فيدعوهم بالأساليب التي تؤثر فيهم.
الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة
لأن قال وسبحان الله نزه الله سبحانه وتعالى قال وسبحان الله وما أنا من المشركين سبحانه نزه الله سبحانه وتعالى عن أن يعبد معه إلها غيره. نعم.
الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله
الشرك مسبة لله كن تجعل لله نزه وتعبده من دون الله هذا فيه مسبة لله وفيه عدم معرفة بحق الله وبقدره وما قدر الله حق قدره لو قدر الله في أنفسهم حق قدره وعظم الله حق التعظيم ما عبدوا معه غيرهم من المخلوقين.
السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لألا يصير منهم ولو لم يشرك.
سبحان الله وما أنا من المشركين تبرأ من الشرك ومن أهله. نعم.
السابعة كون التوحيد أول واجب.
كون التوحيد أول واجب. نعم.
الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة.
ويدل عليه أنه قال لمعاذ ادعهم إلى شهادة فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله.
التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها.
يعني لا يعرف هذا لا إله إلا الله. يكون من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وهو لا يعرف معنى لا وهو لا يعرف لا إله إلا الله. وقد يعرفها لكن ما يعرف معناها حقيقة. بدليل أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا الزمن يقولون نحن من أهل الكتاب ونحن من أتباع موسى ونحن من أتباع عيسى وهم غير صادقين لأن موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام كلهم دعوا إلى التوحيد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله فهم يزعمون أنهم أتباع موسى وأنهم أتباع عيسى لكنهم لم يوحدوا الله بل أشركوا معه عبدوا مع الله إلها غيره يقول المسيح ابن الله ويقول يهود عزير ابن الله
وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشر التنبيه على التعليم بالتدريج.
نعم بالتدريج لأن النبي عليه الصلاة قال لمعاذ فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم ما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات يعلمهم بالتدريج وهكذا ينبغي للداعي لمن يدعو قوما إنه يأتيهم بالتدريج لأن ذلك أقبل على أنفسهم.
الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم.
إيه لأنه أول ما بدأهم به التوحيد هو الأهم ثم بعد التوحيد الصلاة لأنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام.
الثالثة عشرة مصرف الزكاة.
ما هي مصرف الزكاة؟ قال فترد في فقرائهم وأن مصرف الزكاة الفقراء. نعم.
الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم.
نعم.
الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشر
وإياك وكرائم أموالهم وإياك وكرائم أموالهم أيضا هذه فيها كشف الشبهة وإياك وكرائم أموالهم لأنه لا يظن أنه يحمل مجد حرصه على أخذ الحق أن يزيد فيها لا يكون هذا في ذهنه فإن هذا كما أنه لا يجوز التقصير في أمر الله لا يجوز التجاوز الحدود الله فإنه أمره بأخذ الزكاة أمر معاذا بأخذ الزكاة وحذره من الظلم وقال وإياك وكرائم أموالهم لا يظن أن هذا من باب الدين أنه يحمي يأخذ منهم خير أموالهم من باب استيفاء حق الله كاملا لا هذا من التعدي لحدود الله فإن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بالوسط فإن الله سبحانه وتعالى أمر بأخذ الوسط. نعم فلذلك حذرهم من كرائم الأموال يعني خيارها فيؤخذ في الزكاة من أوسط الأموال ليست من الكرائم لتعلق صاحب المال بها يعني تعلق بأفضل ماله وبأنفس ماله ولا كذلك يخرج من الرديء ولا تيمموا الخبيث كما تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه فحذرهم من ذلك وأخبر أن ذلك ظلم وتعد بحدود الله فلا يجوز إنسان أن يقصر ولا يجوز له أن يتجاوز وهذا من الغلو الذي حذر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة
النبي قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب إن يكون الإنسان على حذر من ذلك لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه إلى الندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله منتبه.
الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.
نعم هذا التوحيد وأنه يجوز الإخلاص لله سبحانه وتعالى فهؤلاء أكرم الخلق على الله ومع ذلك حصل لهم من الجوع لأنهم بشر رضي الله عنهم. نعم فلا يجوز أن يعبدوا من دون الله ولا يؤلهم سواء كانوا من الأنبياء والمرسلين أو كانوا من الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام حصل له الجوع عليه الصلاة والسلام، يمر عليه الأيام لا يأكل شيء عليه الصلاة والسلام، ويمر عليه الأشهر لا يطبخ عليه الصلاة والسلام وإنما يأكل تمر والماء عليه الصلاة والسلام، وحصل له عليه الصلاة والسلام ما يحصل للبشر. فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق، وهو سيد الأولين والآخرين وأفضل الخلق على الإطلاق، نبينا فضل عن الشقاق. النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق، أفضل من أبائه كلهم، أفضل من آدم، أفضل من نوح، من موسى، ومن عيسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك هو يقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم ولفخت. ومع أنه عليه الصلاة والسلام هو سيد الأولين والآخرين، وأنه لو وزن الخلق كله في السماوات والأرض ومن فيهن بالنبي عليه الصلاة والسلام لرجح النبي عليه الصلاة والسلام في الخلائق كلهم، ومع ذلك لا يجوز أن يعبد من دون الله ولا أن يدعى من دون الله ولا يصرف له شيء من العبادة التي لا يصرفها إلا لله. لأن الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولم يستثن الله سبحانه وتعالى لا شريك له، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل ولا ولي ولا صالحا لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. فهذا هو حقيقة الإيمان، حقيقة التوحيد، أن لا يعبد أحد من دون الله مهما كان. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف نبيه بالعبودية، وصفه في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله وصفه في إنزال الوحي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، كل ذلك النبي الله سبحانه وتعالى يصف نفسه يصف نبيه بالعبودية. فإذا كان عبدا هو عليه الصلاة والسلام فإن العبد لا يعبد، إنما الذي يستحق العبادة هو الخالق سبحانه وتعالى.
التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة.
نعم، علم من أعلام النبوة، فلا غير رجلا يفتح الله على يديه، فهذه علم ومعجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك وقع الفتح. نعم.
العشرون كفله في عينه علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. 22 فضل الصحابة في دوكهم وشغلهم تلك الليلة عن بشارة الفتح.
اشتغلوا عن بشارة، اشتغلوا بهذه الفضيلة كل اللي تمناها، كل اللي تطلع من حرصهم على حصول هذا الفضل العظيم. نعم.
23 الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى.
فهذا الذي يجب يؤمن بالقضاء وبالقدر، وأن ما قدر لك سيأتي. فهؤلاء سعوا إليها وتطلعوا إليها ولم تحصل لهم، وعلي رضي الله عنه كان غائبا وحصلت لهم. فهذا ما يعد الإنسان إيمان بالقضاء وبالقدر، وأن ما كتب له سيأتي، وأن ما كتب له لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية تاريخ. ما كتب لك سيأتي، وإن حاول من حاول منها فما قدر لك سيأتي، وما لم يكتب لك مهما حاول الناس أن يوصلوه إليه لا يستطيعون. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية تاريخ، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يزيد الإنسان إيمان ويقين وطمأنينة في القلب وسكينة في النفس، هذا الذي ينبغي للإنسان. ولا يلومن الناس على ما لم يكتب الله له، ولا يلومن الناس على ما جرى له.
24 الأدب في قوله على رسلك.
أي النبي وجهه إلى الأدب، فقال على رسلك يعني على مهلك. النبي عليه الصلاة والسلام وجهه إلى ذلك، على بنين. نعم، هذا من الأدب. النبي عليه الصلاة والسلام يوجه أمته ويعلمهم الأدب عليه الصلاة والسلام.
25 الدعوة للإسلام قبل القتال. 26 أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 27 الدعوة بالحكمة بقوله أخبرهم بما يجب عليهم.
وهذا من عظيم إلى قوله سبحانه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
28 المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 30 الحلف على الفتيا.
ثواب من اهتدى على يديه رجل، وأنه خير له من حم النعام. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانه وتعالى.